كيف يرثها؟ يرث النصف فرضا لأنه زوج، يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ويرث الباقي تعصيبا لأنه ابن عمها. واضح؟ هذا معنى قوله كابن عم هو أخ لأم أو زوج، يعني كابن عم وهو زوج فيرث بهما حيث أمكن. قوله ثم العمومة، قال جعل أولاد الأعمام داخلين في الأعمام بخلاف أولاد الإخوة، لأن الإخوة لما لم يجعل أولاد الإخوة يدخلون في الإخوة؟ قال لأنه في فرق بين الأخ وابن الأخ في الميراث مع الجد، فلو توفي وترك جدا وأخا نقسم المال بين الجد والأخ، لأن الجد والأخ يشتركان. لكن لو فرضنا أنه توفي وترك جدا وابن أخ شقيق، فنعطي المال لمن؟ للجد، والجد يحجب ابن الأخ الشقيق. أما بالنسبة للأعمام فهذا أيضا غير وارد، لأن الجد يحجب العم وابن العم يحجب الاثنين معا. لماذا يحجب الجد الأعمام ولا يحجب الإخوة؟ جهة إدلاء مين؟ إيه، لأن الإخوان يدلون إلى الميت بواسطة مين؟ الأب. والجد يدلي إلى الميت بواسطة الأب، فلما كانت الواسطة واحدة لا يقوى أحدهم على أن يحجب إيه. طيب بالنسبة للجد والأعمام، لماذا قلنا إن الجد يحجب الأعمام ويحجب أبناء العم؟ ها، ما سمعت؟ لا، المسألة لأن الأعمام يدلون بواسطة مين؟ العم. العم هو أخ الأب، كيف تكون القرابة بين العم؟ يعني ما سبب القرابة بين العم وابن الأخ؟ هو الجد، وليس كذلك؟ لأنه هو الجد، فإذا وجد الجد كان هو الذي الواسط الذي أدلى. ونحن عندنا القاعدة المشهورة في باب الميراث، كل من أدلى بواسطة في باب التعصيب، ونقول ذلك في باب التعصيب لأن هذه القاعدة فيها استثناء، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فإذا وجد جد وأعمام، الأعمام إنما يدلون إلى الميت بواسطة الجد، ولما وجد الجد حجبهم ومنعهم من الميراث، فكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وقلنا هذا الكلام في التعصيب دون الفرض. لماذا؟ لأن الإخوة لأم يرثون مع الأم، مع أنها هي التي أدلت بهم إلى الميت، لكن لما كانوا أصحاب فروض لم يؤثر هذا الحكم، وإنما كان تأثيره في العصبات. فكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، لذلك الأعمام يحجبون مع الجد، بخلاف الإخوة فإنهم لا يحجبون مع الجد. طيب احنا قلنا إذا كان جد وأبناء أخ، أبناء الأخ يدلون بأبيهم إلا هو الأخ، والجد يدلي بنفسه أو بواسطة الأب، ونحن ورثنا الإخوة مع الجد، وقلنا لأن كل منهما يدلي بواسطة مين؟ الأب. فلماذا حجبنا أبناء الأخ مع الجد؟ ها؟ للبعد في القرابة. ليش؟ للبعد في القرابة. طيب قد يقول قائل أبناء، نحن قلنا الجد يحجب أبناء الأخ وكذا، أليس كذلك؟ وقلنا إن العلة في ذلك البعد كما قال الشيخ علي. طيب لو قال لنا إنسان أن هناك جد وابن ابن، جد وابن ابن، أو جد وابن ابن ابن، يعني ابن نازل، فهل يرث بنو الابن مع الجد أو لا يرثون؟ احنا قلنا هنا لأنه للبعد، فلو فرضنا أن ثمة بعد في أبناء الابن، ابن 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 وجد، ها؟ فهل الجد يحجب أبناء الابن أو لا يحجبهم؟ ما سمعته كده باتفاق، ها؟ ليش لا يحجبهم؟ نحن قلنا وإن بعد أبناء الابن وإن كانوا على بعد ثلاثة أبناء لا يحتحجب، لا يحجبهم. ليه؟ بس لأنهم مقدمون، الجهة منفكة، لأن الجد أصل وأبناء الأبناء فرع، وإذا اجتمع الأصول والفروع يتوارثون ولا يتحاجبون؟ نحن بنقول إن التحاجب كل من أدلى بواسطة، إذا اتحدت الجهة، وهنا الجهة لم تتحد، بل إن الملاحظ عندما قلنا أن التوارث بالتعصيب على ست درجات، بدأنا بمن؟ قلنا البنوة ثم الأبوة، فالبنوة مقدمة على على الأبوة، لأنه إذا اجتمع ابن وأب رأسا يصبح الابن هو العصبة والأب يكون صاحب فرض، الابن يكون عصبة فهو الأقوى، والأب يتحول من التعصيب إلى كونه صاحب فرض. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس، أي أصبحوا أصحاب فروض مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد، فدل ذلك على أن الأبوين، أن الأبوين يصبحان أصحاب فروض مع وجود مين؟ مع وجود الابن، وهكذا مع الجد، وهكذا مع الجد، ولذلك لا يرد هذا الحكم وتلك القاعدة مع الأبناء والجدود. قال قوله جعل أولاد الأعمام داخلين في الأعمام بخلاف أولاد الإخوة، لأن الإخوة لما شاركوا الجد وأولادهم لم يشاركوا، جعل الإخوة والجد جهة واحدة وأولاد الإخوة جهة واحدة. قوله والأخوات إن تكن، أي توجد، فهي تامة، الضمير فيه يعود على على الفعل يكن، أو على كان وأخواتها، على أخت كان التي هي فعل الفعل المضارع يكن، لأنه عندنا الفعل كان تارة يكون ناقصا وتارة يكون تاما، وهو هنا تام. طيب إذا كان تاما ماذا يفعل؟ يكتفي بفاعله، ها؟ أما إذا كان ناقصا فيكون اسما فعلا ناسخا، عندئذ يدخل على الجملة الإسمية فيرفع الأول ويكون اسمه وينصب الثاني ويكون إيه ويكون خبره. أما إذا كان تامة فيكون الاسم الذي بعدها فاعل مرفوع مثلها مثل سائر الأفعال. ولذلك تفسر كان التامة بمعنى إيه؟ بمعنى وجد. ولهذا قال هنا وإن والأخوات إن تكن يعني إن توجد بنات وبنات قال فهي تامة وبنات اسمها. هكذا يقال بنات اسمها إذا كانت تامة يكون فاعلها. فهو إذن قوله اسمها هنا لأنه قال أي كان هنا تامة وهي التي تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى خبر. قال وإنما كانت الأخوات مع البنات عصبات لأنه إذا كان في المسألة بنتان فصاعدا أو بنت ابن وأخوات وأخذت البنات الثلثين فلو فرضنا للأخوات وأعلنا المسألة نقص نصيب البنات. يعني هو يقول لماذا جعلنا الأخوات مع البنات عصبة أي حفاظا على نصيب البنات حتى لا ينقص. لأنه لو فرضنا أنه توفي وترك بنتا وأختا ففي هذه الحالة نعطي البنت النصف والأخت النصف لكن الأخت تأخذ النصف تعصيبا لا فرضا. لكن لو فرضنا أنه توفي وترك بنتين وأخت لو قلنا أن للبنتين الثلثين والبنت والأخت لو فرضنا لها النصف ابن مسعود وقال في للبنت النصف وللأخت السدس تكملة للثلثين وللباقي والباقي لمين للأخت. فهنا إنما ترث الأخت بالتعصيب حتى نحافظ على إيه على حق البنات. قال ولم يكن إسقاط أولاد نعم وأخذت البنتان الثلثين فلو فرضنا للأخوات وعلنا المسألة فنقص نصيب البنات فاستبعدوا أن يزاحم أولاد الأبي أولاد الأبي يعني الإخوة الأولاد يعني أولاد الصلب أو أولاد الإبن. ولم يمكن إسقاط أولاد الأب لأن البنات لا يسقطن الأخوات. طيب لو فرضنا أنه توفي وترك ابنا أو توفي وترك ابنان وأختا شقيقة ما الحكم وكيف نوزع المال؟ الولدان الابنان يحوزان المال كله وهنا يحجبان الأخت الشقيقة. ليه؟ لأن شرط ميراث الأخت الشقيقة إيش هو؟ الكلالة. والرجل إذا خلف أبناء يسمى كلالة؟ الجواب لا. وإنما ورثنا الأخت مع البنت لأن كل منهما صاحب فرض ولأن ميراث البنات يسمح بدخول الأخوات يسمح بتوريث الأخوات حيث يبقي جزءا من المال. أما وجود الأخوات مع الأبناء فلا يسمح بذلك. واضح؟ قال ولم يمكن إسقاط الأولاد الأبي فجعلنا عصبات ليدخل النقص عليهن خاصة. قاله إمام الحرمين وليس مراد الفرضيين بقولهم الأخوات مع البنات عصبة الجمع فقط حتى لا تكون الأخت الواحدة مع البنت عصبة بل الألف واللام في الجمعين للاستغراق فيتقدر الحكم بجميع الأفراد على جميعها. وإذا ثبت ذلك في الأفراد فيثبت في غيرها. وقيل الألف واللام للجنس، فحينئذ النصف الذي تأخذه الأخت مع البنت تعصيبا لا فرضا. تأمل تتمة. يقول: حيث صار الأخت، حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، صارت كالأخ الشقيق، فتحجب الإخوة للأب. يعني لو فرضنا أنه توفي وترك بنتا وبنت ابن وأختا شقيقة وأخا لأب، فكيف نوزع هذا المال؟ توفي وترك بنتا وبنت ابن وأختا شقيقة وأخا لأب، فللبنت النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي، ولا شيء للأخ لأب، لأن الأخ لأب وإن كان ذكرا، لكن هنا جعلنا العصبة في مين؟ في الأخت الشقيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. فهنا وإن كانت عصبة مع الغير، إلا أنها قدمت على العصبة بإيه؟ طيب لو فرضنا أنه توفي، هذه المسألة كيف تحلونها؟ وترك بنتا وبنتا وبنت ابن وأختا شقيقة وأخا شقيقا، ماذا نصنع؟ يا شيخ اسمك عبد المطلب، يا عبد المطلب، قال للبنت النصف وبنت الابن لها السدس تكملة للثلثين والباقي يرثه الأخوان، الأخ والأخت الشقيق، الأخت الشقيقة والأخ الشقيق يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هنا لماذا ما جعلنا الأخت الشقيقة عصبة مع الغير؟ لأن التعصيب مع الغير هو أضعف درجات التعصيب. عندنا قلنا التعصيب على ثلاثة أنواع: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. فالأخت الشقيقة مع أخيها لما كان أخوها أقوى منها، لذلك هو عصبها ومنعها أن تعصب إيه؟ أن تعصب البنات، ولهذا كان نصيبها هنا أقل مما لو كانت عصبة بالغير، لما لو كانت عصبة مع الغير، فهنا هي عصبة بالغير. واضح؟ قال وحيث صارت الأخت للأب عصبة مع الغير صارت كالأخ للأب، فتحجب بني الإخوة مطلقا ومن بعدهم من العصبات. قوله معصبات، قال بفتح الصاد لف ونشر مرتب، وبكسرها إن جعلت الضمير الأول راجعا للبنات والثاني للأخوات لف ونشر مشوش، وهذا طبعا سبق أن مر معنا، والمعنى واحد في قوله والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. إذا قلنا معصبات فالضمير يرجع إلى معهن، أي وإذا قلنا معصبات فالضمير يرجع إلى قوله فهن أي الأخوات، ومعهن أي البنات. قوله وليس في النساء، أي وليس فيهن عصبة من نفس إلا من باشرت العتق بنفسها. يقول فائدة، هذه مسألة ذكرها على سبيل الأحجية. امرأة تقول أنها جاءت إلى قاضي وقالت له إن لها قصة، وحكت له أن زوجها توفي وتركها من بعده، وأنها حملت منه وتركها وهي حامل، ثم قالت له إنها إذا جاءت ببنت أنثى فإنها ترث نصف المال، وإن جاءت بذكر ترث ثمن المال، وإن جاءت بميت ترث المال كله. ها؟ وبين الشارح أن هذه المرأة أساسا كانت تملك عبدا، ثم إنها اعتقته، وبعد أن اعتقته تزوجته، فحملت منه ومات من الزوج المعتق، فهي معتقته وعصبته. فإن جاءت ببنت فالبنت ترث النصف، والزوجة ترث الثمن فرضا، والباقي تعصيبا على اعتبار أنها معتق. وإن جاءت بابن ذكرين ورثت الثمن فقط، وأصبح الصائب فرض، والابن يرث الباقي لأنه عصبة بنفسه، وهو الابن العصبة من النسب مقدم على العصبة من الايه؟ من السبب. فإن جاءت بميت والميت لا يرث، هي حازت المال كله فرضا وتعصيبا، فتأخذ الربع فرضا لأنها زوجة، والباقي تأخذه تعصيبا لأنها ايه؟ لأنها معتق. ولهذا قال هنا فائدة، ذكر بعض العلماء هنا لغزا عظيما ناظما له بقوله قاضي المسلمين، انظر لحالي وافتني بالصحيح، واسمع مقالي، مات زوجي وهمني فقد بعلي، كيف حال النساء بعد الرجال، صير الله في حشايا جنينا لا حراما أو لا حرام بل بوطء حلال، فلي النصف إن أتيت بأنثى، ولي الثمن إن يكن من رجالي، ولي الكل إن أتيت بميت. هذه قصتي ففسر سؤالي. ها؟ إيه. لا، هي تريد أن تعرف لما هي قالت له هذا الجواب، لكن كيف القاضي عليه أن يعلل؟ ها؟ قال الجواب نعم، أن يقال هذه المرأة اشترت رقيقا واعتقته، ثم تزوجت به فحملت منه، ثم مات وهي حامل منه، فإن وضعت أنثى فلها النصف فرضا لأنها بنت الميت، ولهذه الزوجة الثمن فرضا، والباقي تعصيبا لأنها معتق. وإن كان المولود ذكرا فلها الثمن فقط، لأن الذكر هو العصبة، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها وما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال والباقي للولد تعصيبا، وإن يكن الحمل ميتا أخذت جميع المال تعصيبا وفرضا، لأن لها الربع فرضا بالزوجية، والباقي بالولاء تعصيبا حيث لا وارث له من النسب. قوله ثم قال بعد ذلك باب الحج. باقي شيء ولا ها؟ باقي دقيقتين. طيب ننظر في مسائل البارحة، من حلها؟ في أحد حل المسائل؟ يا عبد المطلب حللت المسائل أو نسيت؟ يا شيخ محمد ما حليت؟ يا شيخ إسماعيل حللتها؟ أشوف كذا ما سمعت. شيخ إسماعيل يقول حل المسألة. المسألة الأولى كانت إيش؟ توفي وترك أما وأخا لأم وابن عم شقيق، ولا إيه؟ إيه. شيخ إسماعيل حلها على النحو التالي، قال إن للأم السدس، وهذا خطأ، لأن للأم الثلث، لأن احنا قلنا إن الأم ترث الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن له عدد من الإخوة، وهنا له أخ واحد، فالأم لها إيه؟ لها الثلث، واضح؟ قال والأخ لأم له السدس، لقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وابن العم الشقيق يأخذ الباقي. فالمسألة إذن من ستة، للأم اثنين وللأخ واحد، وثلاثة لمين؟ لابن العم الشقيق. مسألة الثانية، توفي وترك ابن وأبا وأخا شقيقا هكذا. فالمسألة توفي وترك أبا وابن ابن وأخا شقيقا، فالمسألة للأبي السدس فرضا، وللابن الابن الباقي تعصيبا، والأخ الشقيق محجوب بمن؟ الأخ الشقيق محجوب بالأب ولا محجوب بالابن؟ ابن الابن، ها؟ لا، هو إن ابن الابن أقوى، لأنه هو العصبة، لأن الأخ الشقيق الأصل فيه ميراثه بالتعصيب، وعندنا الصاحب الفرض لا يحجب، لا يحجب صاحب التعصيب، فإذا هو محجوب بابن الابن لا بالأب. متى يكون محجوبا بالأب؟ لو لم يوجد للميت فرع وارث، عندئذ يكون الأب عصبة فيحجب الأخ. المسألة الثالثة، قال توفي وترك، توفيت وتركت زوجا وجدا وأما وأخا شقيقا وكذا. فالمسألة توفيت وتركت زوجا وجد وأم وأخ شقيق، فالزوج له النصف، وقد وضعها إسماعيل، وضع الربع ليه يا إسماعيل؟ لا، هو كاتب زوج. فالزوج له النصف، والأم لها، وإسماعيل أعطاها السدس ليه يا إسماعيل؟ والجد له، وإسماعيل أعطاه النصف، والأخ الشقيق حجبه، مع أن الأخ الشقيق هنا عصبة وليس محجوبا، ما بقي له شيء، هو لكن يبكي على أخيه أو يبكي على أخته.